الحادية عشرة ضحا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. فيما يقدم لكم الآن أنا خالد عبد الله نشرة خبرية مفصلة، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. إيران تعلن وقف عدد من كاميرات المراقبة التابعة للوكالة الذرية خارج إطار اتفاق الضمانات. السيد نصر الله يؤكد أن المقاومة قادرة على منع العدو من استخراج النفط والغاز من حقل كاريش. والدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان صهيوني استهدف العاصمة دمشق. أهلا بكم وإلى التفاصيل. أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي وقف عمل 18 كاميرات مراقبة تابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية في المنشآت النووية الإيرانية خارج إطار الاتفاق الضمانات. وأضاف إسلامي أننا ركبنا أجهزة طرد مركزية جديدة وبدأنا ضخ غاز اليورانيوم داخلها، وسنعلن إجراءات أخرى ردا على سلوك الدول الغربية الأخيرة المعادي لطهران. وقال المسؤول الإيراني إن سلوك الوكالة الدولية للطاقة الذرية مع بلاده سياسي وغير قانوني، وأن الكيان الصهيوني لا يلتزم بالقرارات ولا يسمح بتفتيش منشآته النووية. أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أن المقاومة قادرة على منع العدو من استخراج النفط والغاز من حقل كاريش، مضيفا أن إرسال كيان الاحتلال الصهيوني سفينة تنقيب عن الغاز في إلى منطقة ترسيم الحدود هو اعتداء سافر على لبنان. وأعلن السيد نصر الله أن لبنان يملك في هذه المواجهة الحق والدافع، فلديه استحقاقات خطيرة جدا ويملك القوة تحت عنوان الجيش المقاومة، مؤكدا أن كل إجراءات العدو لن تستطيع أن تحمي هذه المنصة العائمة التي اسمها السفينة اليونانية. وتابع السيد نصر الله أن على الشركات المالكة لسفينة التنقيب أن تسحبها سريعا، وعليها تحمل مسؤولية ما سيلحق بها من أضرار مادية وبشرية. أكد الرئيس السوري بشار الأسد أن علاقة بلاده بإيران غير مطروحة للنقاش، وأن العلاقات السورية العربية خلال الحرب لم تتبدل كثيرا بالمضمون، وأن معظم الدول العربية حافظت على علاقاتها مع سوريا. معظم الدول العربية كانت تقف مع سوريا معنويا، حتى التي سحبت بعثاتها الدبلوماسية حافظت على العلاقة. وعن القصف الصهيوني المتكرر على سوريا، اعتبر الرئيس الأسد بأنه يأتي ضمن محاولات دفع سوريا باتجاه التنازلات، وقال لكن التدخل الصهيوني بالبداية الزمنية كان مرتبطا تماما بمرحلة الانهيار الإرهابيين في سوريا، لأن الإرهابي بالنسبة لنا هو جيش صهيوني ولكن بهوية سورية أو بهويات أخرى. تصدت وسائط الدفاع الجوي في الجيش العربي السوري لصواريخ العدوان الصهيوني الذي استهدف بعض النقاط جنوب مدينة دمشق وأسقطت معظمها. وذكر مصدر عسكري أن العدو الصهيوني نفذ فجر اليوم عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفا بعض النقاط جنوب مدينة دمشق، وأدى إلى العدوان إلى إصابة مواطن مدني بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية. تفاصيل بشأن استهداف الاحتلال العاصمة السورية دمشق برشقات صاروخية في التقرير التالي.
فجر هذا الحديث ثم استيقظت سكان العاصمة دمشق على انفجارات متتالية. تبين بعد ذلك أنها استهدافات إسرائيلية من نشقات قامت العدوان الإسرائيلي بهدف العاصمة دمشق بنشقات من الصواريخ باتجاه الجولان السوري المحتل، واستهدفت بعض النقاط في جنوب العاصمة دمشق. الأقوات كانت كبيرة جدا، وحسب مصادر العسكرية فإنها تصدت لهذه الاستهدافات بشكل متتالي وأسقطت معظم هذه الصواريخ. وتبين بعد حصيلة يعني معاينة هذه الاستهدافات بعد أن انتهت تم التصدي لها عن يعني أن العدوان أصاب مواطن مدني بجروح في العاصمة دمشق في الجنوب العاصمة دمشق، ويعتبر هذا الاستهداف الثاني خلال 3 أيام يقوم به العدوان الإسرائيلي لاستهدافات المنطقة في العاصمة دمشق وفي المنطقة الجنوبية منها. حتى الآن هناك معاينة لهذه الأضرار، وحسب المصدر العسكري فإن الخسائر المادية هي قليلة نوعا ما بحجم العدوان الذي قام به العدو الصهيوني لاستهداف هذه المناطق بشكل متتالي فجر هذا اليوم.
وقعت وزارة الصحة الإيرانية مذكرتي تفاهم مع وزارة الصحة السورية تتضمن تعزيز التعاون الطبي بكافة أشكاله بين طهران ودمشق. واعتبر وزير الصحة الإيراني بهرام عين الله المذكرتين نتاج عدة اجتماعات وزيارات أظهرت الإمكانيات والطاقات الصحية والطبية في سوريا، لافتا إلى أهمية الروابط العلمية والبحثية بين البلدين. وشملت المذكرة الأولى دعم الرعاية الصحية والتعليم الطبي والبحوث العلمية، فيما تركز المذكرة الثانية على سبل تطوير التعاون الدوائي والمعدات الطبية وتبادل الخبرات. أكد رئيس رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية الإيراني محمد مهدي إيماني بور على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية الشاملة بين إيران والعراق. ولدى استقباله وزير الصحة السياحة العراقي حسن ناظم، أعرب إيماني بور عن أمله بأن تشكل هذه الزيارة منعطفا للارتقاء بالعلاقات من البلدين، وأن ينتج عنها توافقات جيدة توفر الأرضية لتفعيل الاتفاقيات السابقة. ومن المقرر أن يجري وزير الثقافة العراقي لقاءات مع مسؤولي الشؤون الثقافية في الجمهورية الإسلامية. طالب زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر نواب كتلته البرلمانية التي تمثل الأكثرية في المجلس النيابي بتجهيز استقالاتهم سدادا لتقديمها لرئاسة البرلمان بعد الإعاز لهم. وقال الصدر في خطاب متلفز: إصلاح العراق لا يكون إلا من خلال حكومة أغلبية وطنية، مضيفا أن كل نواب التيار الصدري مستعدون للاستقالة من مجلس النواب، وهناك خياران إما المعارضة أو الانسحاب. ويأتي ذلك في وقت لم تنجح فيه القوى السياسية العراقية في تشكيل حكومة منذ انتخاب البرلمان الجديد، ويعاني العراق من انسداد سياسي نتيجة الخلافات على انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة. دانت حركة الجهاد الإسلامي استقبال دولة الإمارات لرئيس وزراء الكيان الصهيوني نفتالي بنيت. ناطق باسم الحركة طارق سلمي اعتبر الإصرار على التطبيع مع العدو الصهيوني إنكار لكل أشكال المعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى إرهاب الكيان المتصاعد ضد أصحاب الأرض الحقيقيين في الضفة الغربية والقدس المحتلتين. وكان رئيس وزراء الاحتلال غادر مدينة أبو ظبي بعد عقده اجتماعا مع رئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد. إلى هنا ونصل إلى ختام هذه النشرة العناوين الرئيسية. إيران تعلن وقف عدد من كاميرات المراقبة التابعة للوكالة الذرية خارج إطار اتفاق الضمانات. السيد نصر الله يؤكد أن المقاومة قادرة على منع العدو من استخراج النفط والغاز من حقل كاريش. والدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان صهيوني استهدف العاصمة دمشق. إلى اللقاء بإذن الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. نلفت انتباه مستمعينا الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:50 صباحا حتى 8:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:00 فجرا إلى 3:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:50 صباحا حتى 4:50 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 فجرا حتى 12:20 ظهرا بتوقيت غرينتش. وأيضا من الساعة 7:50 مساء حتى 7:50 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 23:00 عصرا حتى 23:00 فجرا بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما بإمكان أهالي مدينة قم المقدسة الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضا إلى مستمعينا الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة. أعزائنا أحبائنا متابعي إذاعة طهران العربية، نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا ومفيدا مع مواد برامجنا الإذاعية. هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشرعون بلا شرع.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم مشرعون بلا شرعة، والذي يأتيكم أيام الخميس أسبوعيا ويلقي الضوء على الوضع القانوني في العالم، لا سيما في منطقتنا، ومدى تطبيق التشريعات القانونية والتزام سائر الدول بها. كما يسلط هذا البرنامج الضوء بشكل خاص على الخروقات الأمريكية والغربية والإقليمية للقوانين والتشريعات الدولية، علما أنها ساهمت في تشريعها لكنها أول من ينتهكها ويتعامل معها بازدواجية وكأداة ضغط على بقية الدول التي لا تواكب سياساتها. ونخصص حلقات برنامجنا المقبلة بقوانين البحار الحرة وحرية الملاحة والأخطار التي تواجهها من انتهاكات القوى الغربية وعمليات القرصنة البحرية. عنوان حلقة اليوم أيها الأحبة: قوانين الملاحة الدولية وازدواجية المعايير الغربية. تابعونا. أحييكم ثانية أيها الأحبة. طبعا كانت البحار منذ القدم محط اهتمام البشر وموضع تعامل الحكومات واللاعبين غير الحكوميين والتجارة البحرية، ومع تقدم التكنولوجيا وتطور السفن والغواصات التجارية والعسكرية على حد سواء، تم الاهتمام بالنظام الحقوقي للمياه اللامحدودة في العالم. في الواقع أعزائي المستمعين، إن المظهر والمبدأ الأساسي في مجال البحار هو مبدأ حرية الملاحة والاتصالات البحرية الذي تقوم عليه جميع الأعمال البحرية. هذا المبدأ مهم للغاية، لدرجة أنه لم يتم قبول أعالي البحار منذ فترة طويلة فحسب، بل أصبح في دائرة الضوء مرة أخرى مع ظهور الحدود البحرية في أواخر القرن العشرين وتوسع السيادة القضائية للدول على هذه الأراضي. بذلت محاولات للحفاظ على المبدأ المذكور في بؤرة الاهتمام من خلال فرض بعض القيود مثل الممر الآمن للمياه الإقليمية وغير ذلك، منها ضمان عبور السفن التجارية الأجنبية في المياه الساحلية من قبل الحكومات الساحلية. بطبيعة الحال فإن تجسيد الحرية البحرية كعنصر أساسي وأحد الحلقات الرئيسة في سلسلة النقل البحري ينعكس في حرية حركة السفن، أو بعبارة أخرى في صناعة النقل البحري. لذلك أعزائي الكرام، فإن صناعة الشحن البحري وتبعا لذلك حرية البحر واجهت دوما مخاطر وتحديات متأثرة بعوامل مختلفة طبيعية وغير طبيعية، أو قد تكون ناجمة عن عوامل بشرية تهدد الأمن البحرية من أي نوع. وهكذا كانت القرصنة البحرية على الدوام من أهم تهديدات لحرية الملاحة البحرية وصناعة النقل البحري، وهي من أقدم الجرائم الدولية. ولهذا السبب أقحم الإنسان أثر القرصنة إلى أعماق أحد أقدم الأحداث في البحار. تعد القرصنة البحرية اليوم، ولا سيما السطو المسلح على السفن، إحدى مشاكل المجتمع الدولي، وتعتبر تهديدا خطيرا لحياة البحارة والأمن البحري والبيئة البحرية وأمن الدول الساحلية، حيث إنها أثرت سلبا على الاتجاه العام لصناعة النقل البحري، وتسببت في كثير من التكاليف كزيادة في معدلات التأمين والوقف القسري أو تعليق الأنشطة التجارية. نحن نتواصل معكم من طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وهذا اللقاء من برنامجكم مشرعون بلا شرعة تحت عنوان قوانين الملاحة الدولية وازدواجية المعايير الغربية. سيداتي أنساتي سادتي، كانت القرصنة البحرية في الصومال هي الأكثر إضرارا وتأثيرا على حركة النقل والشحن التجاري، لدرجة أنها تحولت إلى أحد الترددات الرئيسة للمجتمع الدولي والسلم والأمن الدوليين. وفي هذا الصدد صدرت عدة قرارات ضدها من قبل مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة ومنظمة الملاحة البحرية الدولية ومؤسسات دولية أخرى، وقد برزت في الواقع في وسط دائرة الاهتمام. بالإضافة إلى ذلك، استعدت دول كثيرة لمحاربة هذه الظاهرة بمفردها أو في شكل تحالفات مختلفة. بالإضافة إلى ذلك أعزائي الكرام، تسببت القرصنة في إلحاق أضرار جسيمة بصناعة النقل والشحن البحري في الجمهورية الإسلامية الإيرانية. نعم أعزائي الكرام، نظرا لأهمية هذا الطريق البحري لاقتصاد إيران والعالم ومرور الأسطول التجاري وناقلات النفط الإيرانية عبر هذه المنطقة ووجود أسطول صيد في شمال المحيط الهندي وبحر عمان والحاجة إلى حركة مرور آمنة وإنجاز أكثر من 90% من التجارة العالمية لإيران عبر البحر، دفعت إيران لوضع أمن الشحن والنقل البحري والأمن الدولي في المنطقة على جدول أعمالها. بالإضافة إلى مواجهة تهديد القراصنة، يواجه الأسطول التجاري الإيراني عمليات الاستيلاء والاحتجاز غير القانونية لسفنها التجارية والناقلات والبضائع النفطية والتجارية بسبب السياسة الأمريكية العدائية ضد إيران. ووفقا لمسؤولين إيرانيين، فإن القرصنة الحكومية تتم من قبل الولايات المتحدة، لذلك فإن الغرض من تناول هذا الموضوع في برنامجنا هذا هو التحقيق حول القرصنة من منظور القانون الدولي العام، ومن خلال التركيز على أداء الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مكافحة القرصنة وشرح الإجراءات الأمريكية غير القانونية ضد صناعة الشحن والنقل البحري الإيراني والحاجة إلى مكافحة النهج الأمريكي المزدوج للقرصنة البحرية. كنتم وبرنامج مشرعون بلا شرعة، قدمت لكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وتناولنا فيه موضوع قوانين الملاحة الدولية وازدواجية المعايير الغربية. حتى الملتقى في الأسبوع القادم، إلى اللقاء بإذن الله.
طائر الحب غرد أجمل النغم، يا طائر الحب غرد أجمل النغم، واصطح بمدحي لها في البيت كلهم، واصطح بمدحي لها للبيت كلهم.
ويا طهور الهوى كن بحر مملكتي، ويا طهور الهوى كن بحر مملكتي، وكن مدادا يروي بالهنا قلمي.
يا طائر الحب غرد أجمل النغم، يا طائر الحب غرد أجمل النغم، واصطح بمدحي لها في البيت كلهم، واصطح بمدحي لأهل البيت كلهم.
ويا فؤادي أفض فالحب مملكة، ويا فؤادي أفض فالحب مملكة، ملوكها الآل والأحباب كالحشام.
يا طائر الحب غرد أجمل النغم، يا طائر الحب غرد أجمل النغم، و
واصدح بمدحي لآل البيت كلهم واصدح بمدحي لآل البيت كلهم
فمدحهم شرف عالي لمادحهم فمدحهم شرف عالي لمادحهم وغيرهم شرفوا بالمدح والنغم
مولاي صلي وسلم دائما أبدا مولاي صلي وسلم دائما أبدا على النبي وآل البيت كلهم على النبي وآل البيت كلهم
سلام على أنوار ظهورك التي ينتظرها العالم العدل المنتظر
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال يخرج المهدي وعلى رأسه غمامة فيها ملك ينادي هذا خليفة الله المهدي فاتبعوه. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامج العدل المنتظر. يسرنا أن يكون معنا في هذه الحلقة ضيفنا الكريم سماحة الشيخ سليم الملوي الباحث الإسلامي. مرحبا بكم سماحة
الشيخ. مرحبا بكم سيدي الأستاذ.
نعود إليكم مباشرة بعد الفاصل أيها الإخوة والأخوات. مرحبا بكم من جديد أعزائنا المستمعين. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
مرحبا بكم سيد الفاضل.
أهلا وسهلا. في اللقاءات الماضية سماحة الشيخ تفضلتم بالحديث والتوضيح حول مسائل في التراث المهدوي منها الانتظار السلبي والانتظار الإيجابي وكذلك وظائف المنتظرين فرديا واجتماعيا وأيضا التمهيد للظهور طبقا للكتاب والسنة. في هذه الحلقة إن شاء الله معنا موضوع مهم آخر وهو الرؤية والمشاهدة. ما هي الرؤية وما هي المشاهدة؟ وهل هناك فرق بينهما طبقا للروايات؟ وما هي أفضل وأهم الآراء في ذلك؟ تفضل سماحة الشيخ.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. واقعا أنه المراد من الرؤية والمشاهدة وردت لدينا آراء عدة للعلماء. طبعا نحن في تلك الدقائق لا نستطيع إحصائها جميعا ولكن نأخذ أشهر الآراء والتفريق فيما بينهما. الرأي الأول قال المراد من الرؤية، طبعا الرؤية المتخصصة بالإمام ليس الرؤية بشكل عام بأنه هي الرؤية البصرية، لا، وإنما هنا يتكلمون عن مخصوص رؤية الإمام بأبي وأمي. قال المراد من الرؤيا هي رؤية الإمام واللقاء به زمن الغيبة، هكذا يدعي هذا الرأي أنه الرؤية تتعلق بأنه هذا يقول أنه رأى الإمام والتقى به في زمن الغيبة. أما المشاهدة يقول لا، المراد بها هو كون الإمام يكون مشهودا لكل الناس، وذلك بخروجه من الغيبة الكبرى وقيام الحكومة والعدل الإلهي، فيكون مشهودا لكل الأمة. إذن هنا يفرق ما بين الرؤية وما بين المشاهدة المتعلقة بالغيبة، أنه الرؤية هي رؤية الإمام واللقاء به لأشخاص معدود، أما المشاهدة لا، يقول المشاهدة هي لكل الناس، الكل يشاهده، ولكن متى؟ نعم، بعد الغيبة، بعد خروجه للناس. يقول أيضا وأما، هو يبين صاحب هذا الرأي، يقول وأما ما ينكره المعصوم على قصد الرواية، وأما ما ينكره المعصوم عليه السلام هو دعوى المشاهدة دون الرؤية. يقول المعصوم اعترض على المشاهدة، لم يعترض على الرؤية، فلذلك يقول من إنه لا مشاهدة قبل خروج السفياني وبقية العلامات الحتمية، أما الرؤية يقول فلا ينكرها الإمام، وقد وقعت الرؤية لعدة من العلماء وعدم لحاظ هذا الفرق. نعم، وقع البعض في هذا الخلط فيما بينهما، فأنكر الرؤية ضمنا منه إنما هي المشاهدة. يقول هذا خلط صار ما بين أنه المشاهدة والرؤية. الإمام يقول في قضية الكتاب إلى النائب الرابع هو لم ينفي الرؤية، أصلا لم يعترض على قضية الرؤية، وإنما اعترض على قضية المشاهدة، على أنه المشاهدة لا يمكن أن تكون إلا بعد خروج السفيان، لذلك هو حدد.
شكرا. نعم. إذن هناك مسألتان في الواقع، الرؤية والمشاهدة في زمن الغيبة أو لا بعد الظهور، هذه مسألة. المسألة الأخرى، هل الرؤية في زمن الغيبة؟ طبعا يبدو أن الرأي المقبول في هذا الموضوع هو الحديث حول الرؤية والمشاهدة في زمن الغيبة وليس في زمن الظهور.
نعم.
نعم، سمحت الشيخ، الآن اتفقنا على أن المقصود بالرؤية والمشاهدة في زمن الغيبة وليس في زمن الظهور، وقيل بأن الرؤية غير المشاهدة، فالرؤية هي الرؤية بالعين بالنظر يعني، وأما المشاهدة فقالوا ادعاء النيابة أو الوكالة أو ادعاء المهدوية حتى، فمن هو الأصح في هذا يعني؟
نعم، جزاكم الله خيرا. إذن بعد الرأي الأول نأتي إلى هنالك رأي ثاني، يقول المشاهدة هو مشاهدة الإمام عن معرفة. المشاهدة يقول أنه عندما يشاهده يعرف أن هذا هو بشخصه، هو بحقيقته، هو هذا الإمام الحجة ابن الحسن، وأنه الإمام الحجة ابن الحسن إلا بعد حين ذهابه. أما الرؤية يقول فالرؤية البصرية هي بشكل عام، يقول نحن نوافقكم في قضية الرؤية بشكل عام، أما المشاهدة لا، يقول المشاهدة عندنا نحن أنه الرؤية مع المعرفة، أنه عندما يشاهده يعرف أنه هو التقى به ورآه هو بشخصه بعينه بشحمه وبلحمه. هذا الرأي الثاني. الرأي الثالث يقول لا، لا هذا ولا ذاك. يقول الرأي الثالث أنه هي المشاهدة المقرونة بالنيابة بالسفارة.
نعم.
أنه هذا عندما يقول أنا شاهدت الإمام، أي بمعنى أصبحت سفيرا ونائبا عنه، فإذا عندما يدعي المشاهدة إذن يدعي النيابة، وذلك بإيصال الرسائل وإلى العامة، إذن هو يكون الواسطة ما بين الإمام وما بين القاعدة، ما بين العامة. إذن هنا هذا الرأي المتعلق الثالث أنه قرينة المشاهدة، أي بمعنى النيابة والسفارة، وهذا هو الذي أكد عليه الإمام في التوقيع الذي خرج للنائب الرابع السمري.
نعم.
إذن من هذه الآراء الثلاثة الأدق والأصح والأقرب هو، وأيده كثير من العلماء، أن المشاهدة هي تعني في زمن الغيبة أولا، وثانيا أنه تتعلق بالسفارة والنيابة لا غير ذلك. أما قضية الرؤية فتلك الرؤية هي لها بحث آخر تتعلق بالرؤية البصرية، نعم الرؤية المعرفية وهكذا. إذن الرأي المختار والرأي الذي هو أصح والأدق والأكثر شمولية وحتى العلماء يؤيدون هذا الأمر أنه يتعلق بالسفارة وبالنيابة. إذا كذب الإمام عندما يكذب المشاهدة، إذا يكذب ماذا؟ يكذب السفارة، يكذب النيابة. أما أنه قضية الرؤية، لا، لم يتطرق الإمام إلى الرؤية بأي نحو منه، أصلا لم يعترض على قضية الرؤية.
جيد، هذه الرواية سمحت الشيخ هل أتت من طريق واحد أو من عدة طرق، وهل هي الرواية الوحيدة في هذا المجال أو لا، أو أن هناك روايات أخرى؟
لا، أنه هذه الرواية وردت أكثر من موضع ومن مكان، لكنه ظهرت الرواية مثلا عن الإمام الهادي، ظهرت الرواية مثلا عن الإمام العسكري، وحتى عن الإمام الصادق في زمنه، لكنه عندما ظهرت إلى السفير الرابع باعتبار أنه قد بدأت الغيبة،
نعم.
فلذلك كان التأكيد عليها بقضية المشاهدة. هذا كله من أجل حتى لا يختلط على الناس أمورا، لأنه لمعرفته التامة بأن هنالك من سيدعون المشاهدة.
جيد، من الواضح يعني من الناحية اللغوية الرؤية تساوق المشاهدة بشكل عام، يعني رأى تقريبا يعني،
نعم،
مثل الشاهدة،
نعم،
يعني لا أحد يمكن أن يفكر بأن المشاهدة تعني الادعاء الوكالة أو النيابة،
نعم.
فلماذا لم يأتي الإمام سلام الله عليه وعجل فرجه بكلمة أو مفردة أو اصطلاح آخر بحيث لا يحدث هناك خلط،
نعم،
ويعني اختلاف الآراء،
نعم،
نعم.
ماذا قلوا هو صحيح، وأن هذه المشكلة وهذه المخالطة في هذه الشبه وفي هذه الرسالة أنه هذا الاختلاف في التفسير المتفق على صحة صدورها من الإمام عجل الله فرجه إلى آخر، نعم، نوابه،
أي،
الخاصين الأربعة والمعبر عنهم بالسفراء، وما ستتم المعاجلة في استعراض آراء كبار العلماء المشهود لهم بغزارة تخصصهم في مجال سعة البحث وعمق التحقيق لبيان كيف أنهم جميعا يصرحون أما بإمكان الرؤية أو بوقوعها وتحققها. سنجد النادر من العلماء، سنجد أنه هنالك ندرة منهم يقول، نعم، يتحدث عن الإمكان، لكن فيما يتحدثون الأكثرية عن ماذا؟ المطلقة منهم بتحقق الرؤية ووقوع الرؤية، لا أنه بإمكان الرؤية. ولدينا نماذج عدة من هذا الأمر يؤكد أنه الإمام كيف صرح وكيف أعطى رأيا صائبا وواضحا بهذا الخصوص. مثلا على سبيل المثال، مثلا لدينا روى الشيخ الصدوق المتوفي سنة 381 للهجرة وغيره أن السامري آخر السفراء، هذا رأيه بالنص، آخر السفراء الأربعة أخرج نصا بتوقيع الإمام عجل الله فرجه وسهل مخرجه، من ادعى، واضح، من ادعى المشاهدة قبل خروج السفياني، وهذا يدلل على الغيبة، نعم، قبل خروج السفياني وبالصيحة فهو كاذب مفتري إلى آخر الرواية. طبعا وهذا الرأي واضح جدا، واضح بأنه أولا تحديد وقت المشاهدة، ثانيا أنه واضح بالدعاء، صريح بالدعاء، ماذا؟ ادعاء النيابة، نعم. مثلا لدينا السيد المرتضى المتوفى سنة 355 للهجرة قال إنه غير ممتنع أن يكون الإمام يظهر لبعض أوليائه ممن لا يخشى من جهته شيئا من أسباب الخوف، فإن هذا لا يمكن القاطع على ارتفاعه وامتناعه، وإنما يعلم كل واحد من شيعته حال نفسه ولا سبيل إلى العلم بحال غيره. وقال أيضا إن علماء هذه الطائفة إن غير قاطعين على أن الإمام لا يصل إليه أحد ولا يلقاه بشر، فهذا أمر غير معلوم ولا سبيل إلى القطع.
شكرا لكم سماحة الشيخ، نتوقف هنا وسوف نواصل إن شاء الله، ولكن بعد الفاصل.
إن شاء الله.
فاصل ونعود إليكم أيها الإخوة والأخوات.
الدهر جار وعنا العدل قد ضعنا، وكم أردنا الليالي دونك المحنا، تاقت إلى صبحك الميمون أنفسنا يا صاحب العصر أدركنا فليس لنا ورد هنيء ولا عيش لنا رغد لم يبق دونك يا مولاي أي أمل يرجى لصب فعود الصبر منه نحل نمسي ونصبح والقلب اعتراه وجل طالت علينا ليالي الانتظار فهل يا ابن الزكي لليل الانتظار غد كم غاب نجم وكم بدر لكم أفلا وكم أسير وكم قرم لكم قتلا أنت الرجاء ولا نبغي بك البدلا فاكحل بطلعتك الغرى لنا مقلا يكاد يأتي على إنسانها الرمد يكاد يأتي على إنسانها الرمد.
مرحبا بكم مرة أخرى أيها الإخوة والأخوات. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
مرحبا بكم سيدي.
نعم، هناك يعني علماء كبار أدلوا بدلوهم ولهم رأي أيضا استحق توقف عنده حول الفرق بين الرؤية والمشاهدة، منهم مثلا الشيخ الطوسي وابن عربي وآخرون. هنا نود أن نتعرف على هذه الآراء لو سمحت.
نعم، جزاكم الله خيرا. نعم، لدينا مثلا عن الشيخ الطوسي، نعم، المتوفي سنة 460، يقول إننا لا نقطع على استتاره عن جميع أوليائه، يعني هو غير محجوب ولا يمكن أن يكون مبتعدا عنهم، بل يجوز أن يظهر لأكثرهم. إن الأعداء وإن حالوا بينه وبين الظهور على وجه التصرف والتدبير فلم يحولوا بينه وبين لقاء من شاء من أوليائه. إذن هو نحن لا نقطع بأنه قد استتر وقد غاب عن الناس، نعم هو غائب عن كل الناس، لكن الأقرب والأولى والنعم المقربين من الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام وباختياره هو، نعم الطوسي يقول نعم هذا الأمر متوقع ولا نقطع بعدمه. مثلا لدينا الشيخ ابن عربي، له أمور عدة، له عنده ثلاث آراء في القضية، له ثلاث طرق. يقول الشيخ ابن عربي في الفتوحات المكية، يقول هنالك ثلاث أمور رئيسية في قضية الرؤية والمشاهدة. أولا إمكانية الرؤية ووقوعها، لا نقطع بعدمها، بالإمكان وبالوقوع. إذا جينا عن طريق الإمكان فهو متحقق، وإذا جينا عن طريق الوقوع فهو لا محالة، الأمر واقع. نعم. والأمر الثاني أنه حديثه عن رؤية المهدي بفاس من بلاد المغرب. الثالثة أنه يقول رؤية ابن عربي العلامة التي له، هو يقول أنا يقول بأنه والتي أخفاها الحق فيه عن عيون عباده، قال علمت، هو يقول وعلمت حديث هذا الخاتم المحمدي بفاس من بلاد المغرب سنة 94 و500، عرفني به الحق وأعطاني علامته ولا أسميه. يعني يقول أنا بفاس أنه طلعت على هذا خاتم الإمامة وخاتم نعم آخر أئمة، والله الذي فسح لي هذا المجال وهذا الباب، نعم، في أنه رأيته وحدد السنة وحدد المكان. وأيضا قال المحدث عن السيد ابن طاووس، قال وقد أدركت في زماني، ابن طاووس، وقد أدركت في زماني جماعة يذكرون أنهم شاهدوا المهدي وكان بينهم أشخاص يحملون منه رقاعا وعرائط عليه. إذن نعم. ولدينا أيضا السيد رضي الدين.
لحظة هنا لو سمحت. نعم. إذن يعني في موضوع ابن عربي، الشيخ ابن عربي،
نعم،
هو الآن يعني يقول طبقا لهذه الرواية أنه شاهد الإمام ورأى الإمام
والتقى به وسأله عن الخاتم وأراه الخاتم
وتحدث معه. لماذا إذن ينقل البعض عن ابن عربي أنه ينكر أساسا الغيبة وينكر وجود الإمام؟ البعض ينقلون عنه هكذا.
نعم
نعم.
يعني أنه تعرف أنه ابن عربي بالخصوص صار عليه اختلاف كثير ما بين المدرستين، من هو من يؤيده ومن هو من لا يؤيده، من ادعى أنه ماذا أنه قد انحرف عن الجادة، ومنهم يقول لا أنه كان في صواب الجادة وفي طريق الجادة. وهذا الاختلاف وهذا عن طريق الحسد أولا، ثانيا عن طريق التمسك والتطرف في العقيدة، والأمر الثالث أنه تعرف أنت احتدام الصراع ما بين العلماء. وهذه الروايات واضحة وبكثرة أنه هنالك من يؤيد فيكتب وهنالك من يعادي فيكتب، وهذا على ليس فقط ابن عربي وقع في هذا الأمر، والذي وقع في هذا الأمر أنه ابن سينا أيضا وقع في نفس المشكلة
أو نقل عنه هكذا.
أو مثلا لدينا صدر المتألهين أيضا الذي ذهب 7 مرات حاجا على قدمه إلى الحاج، وفي المرة 7 قتل في البصرة وحتى قبره قد أخفي حسدا
قتل أو توفي ابن
قيل قتل في وقبره صدر الدين. وقيل أنه ماذا مات، ولكنه في المرة 7 الذي ذهب إلى الحاج ماشيا على قدميه اغتيل في البصرة واخفي قبره. هذا كله وقع أيضا فيه ابن عربي في نفس المشكلة.
وهناك أيضا ابن عربي العارف وابن عربي الفقيه.
نعم،
يعني ليس واحدا
ليس واحدا.
فمن هو المقصود لا ندري.
نعم لا ندري، هنا الروايات لا تحدد لنا من هو. تقول ابن عربي، ولكن ابن عربي إنه صاحب الفتوحات المكية.
نعم، إذن ابن عربي العارف يعني
العارف.
نعم،
إذن هذا، ونحن لا نستبعد عن ابن عربي. ابن عربي له نعم طرق فلسفية وطرق معرفية قد تحدث بها الكثير، وقد نعم شرحها الكثير، وقد نعم اعتمدها الكثير أيضا، وله الفلاسفة يعني هكذا اعتمدها،
وله عليه فتوحات يعني أقر بها كبار العلماء.
نعم، وهو ليس بالشخصية العادية
طبعا. شكرا،
وهذا من موروثات الفكر الإسلامي يعني، ونحن نعتز بتلك الأفكار.
نعم.
صلى الله عليك يا صاحب الزمان، صلى الله عليك يا خليفة الرحمن، أحلما وكادت تموت السنن، أحلما وكادت تموت السنن لطول انتظارك يا ابن الحسن، وهذه رعاياك تشكو إليك، وهذه رعاياك تشكو إليك، ما نالها من عظيم محان، فمذ عمنا الجور واستحكموا بأموالنا واستباحوا الوطن، شخصنا إليك بأبصارنا شخوص الغريق لمر السفون، اللهم عجل لمولانا المظلوم الفرج بحرمة محمد وآل محمد.
مرحبا بكم مرة أخرى أيها الإخوة والأخوات في هذه الحلقة من برنامج العدل المنتظر. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
مرحبا بكم سيدي.
هناك أيضا علماء مشهورون ومعروفون تحدثوا عن رؤيتهم وعن لقائهم بالإمام المهدي عليه السلام، من أشهرهم المقدس الأردبيلي كما تعلمون. أيضا نود أن نتعرف على بعض هؤلاء العلماء.
نعم
تفضل.
طبعا من العلماء الذين لم نقل ادعوا المشاهد وإنما شاهدوا حقا. واللطيف أنهم هؤلاء الذين شاهدوا لم يتكلموا عن أنفسهم، بل أنه غيرهم الذي ماذا هو تكلم عنهم،
يعني في حياتهم لم
في حياته ولم يقل أنا وأنا وأنا، وإنما أنه لم يصرح إلى الناس، ولكن عن طريق الحديث عن المقربين هم قالوا عنه، لأنه حتى لا يقع في قضية الادعاء، لأنه من ادعى المشاهد.
شكرا.
إذن فلدينا مثلا رضي الدين الآوي الذي توفي 654 الذي ينتهي إليه سند بعض الاستخارات عن صاحب الزمان. صاحب الزمان هو الذي علمه بعض الاستخارات، والتي وردت إلينا استخارات صاحب الزمان عن طريق الآوي الذي هو نعم أخذها عنه. مثلا لدينا العلام الحلي الذي بين لنا قصص اللقاء التي تشرف العلام الحلي برؤية الإمام المهدي عجل الله فرجه وسهل مخرجه. لدينا المقدس الأردبيلي أيضا في كتابه حديقة الشيعة أيضا تكلم عن المرات العديدة التي التقى به وهو توفي طبعا سنة 993. بقي لدينا المجلس الأول وهو والد صاحب بحار الأنوار، نعم، الذي أنه رأى الإمام، يقول رأيته في الجامع العتيق في إصفهان وفي سامراء أيضا التقى به مرتين، مرة في إصفهان والمرة الثانية التقى به في سامراء. لدينا الحر العاملي صاحب وسائل الشيعة، نعم، في كتابه نعم إثبات الهداة يتكلم عن قصة اللقاء به. وأيضا لدينا المجلسي الثاني صاحب بحار الأنوار، ولدينا السيد بحر العلوم، ولدينا المحقق القمي، ولدينا المحقق النوري، ولدينا السيد محسن الأمين. كل هؤلاء ماذا؟ كلهم تكلموا عن اللقاء بإمام المهدي وبصريح العبارة أنه هذا كله يؤيد على أنه الإمام عندما صرح بعدم أنه من ادعى المشاهدة فهو كذاب، إذن يدعي ماذا؟ يدعي السفارة والنيابة، وهذا صريح لا يحتاج إلى كثير من العناء والخلط. لكن الخلط الذي وقع أنه في التفسير اللغوي بين الرؤية والمشاهدة، وقالوا أنه صادر عن ماذا؟ العين البصرية، أنه المشاهدة والرؤية. لكن الإمام كان لا يقصد اصطلاحا، يقصد اصطلاحا المتعلقة بأنه حتى لا يقعون في هذا الخلط، قال من ادعى المشاهدة قبل خروج السفياني فهو كذاب مفتر. إذن على هذا الأساس يثبت جميع العلماء أن المراد من قول الإمام في قضية المشاهدة ألا هي السفارة والنيابة.
نعم، إذن نخلص من كل هذا وبعد هذا الاستعراض إلى أن الرؤية هي الرؤية بالعين،
نعم،
والمشاهدة هي ادعاء السفارة أو النيابة.
نعم،
وإذن هناك فرق بين الرؤية والمشاهدة في، نعم، الرواية التي جاءت من الناحية المقدسة،
نعم،
على لسان السفير الرابع،
نعم،
كما تفضلتم السمري،
نعم.
ولكن ما زال هناك في العصر الحاضر من ينفي تماما اللقاء أو الرؤية للإمام المهدي عليه السلام، ويقول، نعم، بأن الغيبة تعني الغيبة بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معنى. فماذا نقول لهؤلاء باختصار لو سمحت؟
يعني نحن لدينا أصلا روايات عدة في هذا القضاء عن أهل البيت، روايات عديدة. نعم، نأخذ فقط على أقل تقدير نأخذ رواية واحدة في سبيل الاختصار. عن أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام قال لا بد لصاحب هذا الأمر من غيبة، ولا بد له في غيبته من عزلة، وما بثلاثين من وحشة. يعني هنالك 30 شخصا يلتقي بهم الإمام، يقول هؤلاء 30 أنه لا يمكن أن يستوحش الإمام بالعزل عن الناس. إذن هؤلاء يرافقونه شخصا،
هؤلاء يرافقونه باستمرار،
يرافقونه باستمرار وهو معهم، نعم. فهذه الرواية عن الإمام الصادق، وتخيل أنت الفرق ما بين الإمام الصادق والمدة الزمنية.
يعني ربما يقال بأن غير هؤلاء لا يستطيع، يعني سوى هؤلاء لا يستطيع أحد أن يراه أو يقابله،
ولكن الروايات تنكر هذا الأمر أنه إضافة إلى هؤلاء الثلاثين. نعم،
لحظة بس، نعم، هنا مسألة سمعت الشيخ، ربما يقال بأنه سوى هؤلاء الثلاثين لا يمكن أن يراه أو يشاهده أحد أو يلتقي به أحد، فلأن هؤلاء من خواص الإمام وبالتالي هم خارجون عن نطاق هذه الرواية. الرواية تقصد من يراه أو يشاهده خارج هؤلاء الثلاثين. نعم، فماذا تقول؟
نعم، نؤكد على هذا الأمر في الروايات المتبقية.
أه،
هذا يبين لنا حقيقة الأمر أنه، نعم، فقط هؤلاء المختصين به، لكن هنالك من يراه. نعم، نرى مثلا عن المفضل عمر قال سمعت أبا عبد الله يقول أن لصاحب هذا الأمر غيبتين، إحداهما تطول حتى يقول بعضهم مات، ويقول بعضهم قتل، ويقول بعضهم ذهب، حتى لا يبقى على أمره من أصحابه إلا نفر يسير، لا يطلع على موضعه أحد من ولده ولا غيره إلا المولى الذي يلي أمره. إذن هنالك اختيار من صاحب العصر والزمان، هنالك أيضا اختيار يختارهم في الرابطة ما بينه وما بين الناس. مثلا عن إبراهيم بن مهزيار الأحوازي المروي عن، نعم، في زمان الغيبة عن في مرسنة فاطمة، يقول لأبي جعفر محمد، نعم، ابن جرير طبري، قال له الفتى لقيه عند باب الكعبة وأوصله إلى الإمام، ما الذي تريد يا أبا الحسن؟
قال الإمام المحجوب، الإمام أجاوبه قال له: ما هو بمحجوب عنكم، ولكن حجبه سوء أعمالكم. إذن الذي سوء عمله سيء يرى الإمام أو لا يرى الإمام؟ لا يرى الإمام،
لا يرى الإمام.
ولكن الذي أعماله خالصة للإمام والقريب من الإمام يراه أو لا يراه؟
يراه.
إذن المنطوق شيء والمفهوم شيء آخر.
نعم، شكرا لكم. إذن وصلنا إلى نهاية هذا اللقاء من برنامج العدل المنتظر. أشكر ضيفي سماحة الشيخ سليم الملوي، وأشكركم أعزائنا المستمعين. إلى اللقاء في حلقة أخرى إن شاء الله تعالى، وفي أمان الله.
الله 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 يا الله. والله الذي لا السلام يا الله، المؤمن يا الله، المهيمن يا الله، العزيز يا الله، الجبار يا الله، المتكبر يا الله، الخالق يا الله، البارئ يا الله، المصور يا الله، الغفار يا الله، القهار يا الله، الوهاب يا الله، الرزاق يا الله، الفتاح يا الله، العليم يا الله، القابض يا الله، الباسط يا الخافض يا الله، الرافع يا الله، المعز يا الله.
وجهت وجهي للذي له أخشى، ولمن بفضل عطائه أتمتع، ولمن تكرم واستزاد لعبده نورا، وللعبد الفقير المفزع. ولمن إذا جادت علينا سماؤه غيثا يصيب العالمين ويمرع، ولمن إذا رمت النجاة بحبله مستغفرا فحباله لا تقطع، ولمن إذا جادت علينا سماؤه غيثا يصيب العالمين ويمرع، ولمن إذا رمت النجاة بحبله مستغفرا فحباله لا تقطع. لحبيب عيني
عيسى والخليل وأحمدا لمنزل الوحي الذي له أركع لإله حيدر من أزاح بكفه بابا خشته أربعون وأربعون لحبيب عيسى.